يا أمة جمع الإله قلوبها، قد كان صرح المجد نبراسا لها، والله وحد بالصلاة جموعها. عودي لمجدك عند سدرة منتهى، يا أمة جمع الإله قلوبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. حلقة جديدة من أمة واحدة، هذه الحلقة تأتي بعنوان لا تسجن نفسك في زنزانة أفكارك. نتناول فيها الداعية الموسوعي ولماذا اختفى عن حقلنا الدعوي في هذه الآونة، وأيضا أهمية الاطلاع على الكتابات والعلوم والفنون الأخرى وغيرها من المواضيع. أعزائي المشاهدين، أرحب بضيفي العالمين الجليلين فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمودة. أهلا وسهلا بكم دكتور محمد.
الأستاذ أحمد، نسعد بكم يا أخي الحبيب.
كما أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور السيد البجبيشي. أهلا وسهلا دكتور.
مرحبا بكم أستاذ أحمد،
منور الدنيا كلها
حبيبي
دكتور. الله يكرمك. الله يكرمك دكتور حمودة. الداعية الموسوعي لماذا اختفى عن حقلنا الدعوي في هذه الآونة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على هدى. الحقيقة أنه لم يختفي، أو لم يختفي، ولكنه لا يسلط الضوء عليه.
لا يسلط
الضوء، لا يسلط الضوء عليه. أنت تستطيع أستاذ أحمد أن تقول أنت في عصر الفضاء المحزب.
المحزب
اللي هو خلاص
ما فيش حيدة يعني.
إذا أمسكت بالريموت كنترول فأنت عارف القناة دي أي ميول، ولا الثانية أي ميول، والثالثة أي ميول.
تمام.
ففي ظل إبراز وتنجيم، تنجيم مش بمعنى السحر،
نعم.
تنجيم يعني
تنجيم تجعل نجم، جعله نجما.
فعندنا المعروض على الساحة أنت تنجم من تريد، وتنجم من يخدم على فكرتك.
تمام.
وهذا هو الخطأ. أما العالم الموسوعي، لا، هناك من سادتنا العلماء موجودين في مدرجات التعليم وموجودين في الحياة، ولكنهم يتوارون عن الأعين قهرا يعني.
تمام.
لا، موجودين. العالم الموسوعي هو عالم يستطيع أن يأخذ بيد الأمة وعنده بدائل في هذا الأخص.
تمام.
فإذا ما أوصد أمامه باب فيفتح لها باب آخر.
ما شاء الله.
العالم الموسوعي هو الذي حصل بعض الشيء من كل شيء، اللي يسموه العالم المثقف.
نعم.
أما العالم الذي يغلق نفسه في أفكار حتى ولو كانت أفكار دينية ولا يرى لها واقع، فهذا ده كوب يحمل ماء ولا ينتفع به.
نعم يا دكتور.
أما احنا عندنا مين هو اللي احنا بنعتمد عليه في قيادة الأمة؟ العالم ما يقودش أمة، الذي يقود الأمة هو المجتهد، لأنه العالم وعاء علم.
ما شاء الله.
وعاء علم قد لا يفهم ما يقول. أما المجتهد فهو كما يشار في القرآن الكريم، ففهمناها سليمان.
نعم.
أهل الفهم أولى أن يقودوا العقول في هذا الزمان، وأهل العلم عليهم أن يساعدوهم وأن يأخذوا ما يريدون لإصلاح الحياة وإصلاح الناس وينفذوها جزئيا. هذا دي كابينة النور الكبيرة.
نعم دكتور.
العلماء يأخذون منها ثم بعد ذلك يصدرون أنوارهم عند الناس. في العالم الموسوعي ليس هناك سلة إلا وله فيها نصيب.
ما شاء الله.
أما أن تتكلم في الدين وأنت لا تعي حضرتك من المختلف معه في العقيدة.
نعم.
عندنا ما يسمى البخاري والمسلم في العقيدة.
نعم.
عندنا البخاري ومسلم حديث، هناك رجلان في العقيدة أيضا زي البخاري ومسلم في الحديث.
من هما؟
ولكن في العقيدة الأشعرية.
نعم.
اللي هو سعد الدين التفتزاني، مش التفتزاني الجديد.
نعم.
لا، ده تفتزاني في القرون السبعة الأولى.
ما شاء الله.
وعضد الدين الإيجي. عضد الدين الإيجي ألف كتابا في العقيدة يسمى المواقف. تكلم عن الله في الفصل الأخير.
الفصل الأخير.
الفصل الأخير. الفصول السبعه السابقه يتكلم فيها عن حسابات، علشان ما تعرف ربنا واحد يعني ايه، وتكلم فيها عن فيزياء، وتكلم فيها عن كيمياء، وتكلم فيها عن خواص المواد، علشان لما يتكلم بأريحية على صفات الله يبقى لا تصف الله بصفات المعادن وصفات المحسوسات.
تمام يا دكتور.
فإذا يبقى حضرتك العالم الموسوعي الذي يضرب في كل فنون الحياة. هذا الذي تحتاجه الأمة الآن، لا من أغلق على نفسه محرابه.
تمام.
وظن أن الدنيا اختصرت في إيه؟
تمام
في
دكتور. إذن هو موجود ولكن لا تسلط عليه الأضواء.
حضرتك الكاميرا لها عمل.
نعم.
الكاميرا ما بتحبش كل المشايخ.
تمام.
كآلية كتقنية عندنا ممكن أكبر العلماء يجلس أمام الكاميرا ولكنه لا يستطيع أن يواصل أمامها.
تمام.
فالكاميرا لها آلية أخرى، أنها تحب أشخاص حتى ولو كان عندهم قلة في العلم، وتبغض أشخاص حتى ولو كانوا من أعلم العلماء.
وأنت منهم يا دكتور، وأنا نزكي على الله أحد.
أسعد الله قلبك.
دكتورنا، أهمية الاطلاع على الكتابات والعلوم والفنون الأخرى بالنسبة للداعية تحديدا.
هي طبعا مهمة جدا جدا، لأنه كما قال الأئمة، العلم بحر لا ساحل له ولا يعرف الكلمة الأخيرة.
ما شاء الله.
يعني العلم لا يقف عند سن محدد ولا مكان ولا زمان محدد، يستطيع الإنسان أن يتعلم. وحضرتك لو بحثت الآن مثلا عن الشروط والمؤهلات المطلوبة ممن يتصدر الدعوة إلى الله عز وجل بكل صورها الموجودة حاليا، ستجد المطلوب إيه؟ هيقول لك المطلوب السن المؤهل الشرعي، مش عارف إيه، حاجات من دي يعني. تمام. لكن كان زمان الوضع مختلف. يعني في عهد السلطان سليمان القانوني على ما أذكر، كان يطلب من الداعية أو من الإمام أو الخطيب أو المتصدر لدعوة الناس هنا وهناك أمور أخرى. يعني كانوا يشترطون فيه فهم القرآن والإنجيل والتوراة.
يا الله،
شوف تخيل. الثلاثة مع بعض،
ثلاث كتب.
يشترطون فيه إجادة اللغة العربية والتركية والفارسية واللاتينية.
يا سبحان الله.
هذه كلها كانوا يشترطون فيه أن يكون عالما في الشريعة والفقه والسيرة والطبيعة، الفيزياء والكلام ده، مثل ما فضلت الدكتور حكى الرياضيات، الكلام ده كل العلوم هذه كلها يشترطون فيه إجادة ركوب الخيل والمبارزة بالسيف، وأن يكون حسن المظهر، وأن يكون حسن الصوت وقوي إلى آخر هذه الأمور.
قل سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني من تتحقق فيها دكتور كله.
هو أنت عايز إيه؟
هذا عالمنا.
نعم.
سبحان الله العظيم.
هو عايز كده.
أنت حضرتك تتكلم عن العالم أو الدعاء الموسوعي. وهذه نحن، وأنا لا أبرئ نفسي، نفتقد الكثير من هذه العلوم.
العفو يا دكتور.
وهذه الكتابات لم نطلع عليها، تعلمناها في المدارس يعني بشكل كده قشري، يعني قشور كده بسيطة، لكن لم نتعمق فيها ولم نكمل المسيرة في تعلمها. لذلك تجد بعض المتصدرين لهذا المشهد، الأمة في واد هو في واد تاني خالص. يعني زمان كنت سمعت مقولة طيبة جدا لأحد العلماء، شيخنا يقول إيه، يقول فقه النص زائد فقه الواقع يساوي فقه الدعوة.
الله أكبر.
ما شاء الله. تاني
فقه النص.
فقه النص
زائد فقه الواقع يساوي فقه الدعوة.
ما شاء الله.
خلاص،
شاء
الله. هي دي الخلاصة.
يعني لا أكتفي بالنص فقط،
لا لا،
وأنعزل عن الواقع.
إذا انعزلت عن الواقع فكأنك تعيش في برج عاج.
الناس لن تقبل الدين أصلا، ما جاش عشان يعني يوقف حياة الناس أصلا.
لذلك هو الدين، ومن خلال هذا البرنامج الطيب ربنا يبارك فيك
وإياكم،
سنكتشف أو لا مش هقول نكتشف، لأن الحمد لله الأمر مكتشف، ولكن سيذكر بعضنا بعضا أن ديننا دين شمولي شامل، ونعرف الكلام ده فيما بعد
إن شاء الله.
فلذلك الداعي إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون كذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأيناه يقول لزيد بن ثابت، وكان لسه صغير في السن، يعني يقول لزيد يتعلم العبراني، اللغة العبرية، لغة يهود، وبعدها بفترة فتعلمها في 15 يوم تقريبا أو 17 يوما. بعدها بفترة
تعلم لغة في 17 يوم،
لغة كاملة. بعدها بفترة سأله هل تعلم أو السريانية، يعني لغة الروم، قال لا أنا ما تعلمها، فتعلمها في 15 يوما.
ما شاء الله.
فأصبح عالما. طب هل الكلام ده اللي حصل مع زيد بن ثابت، أنه يكون رجل متخصص في اللغات اللي هي كانت معروفة في ذلك الوقت، هل هذا عطله عن العلم الشرعي؟ لا، ما حصل. والدليل أن زيد بن ثابت شيخنا واحد من كتاب الوحي، بل اعتمد عليه في خلافة الصديق في جمع القرآن وهكذا. فهذا كله دليل على أن الاطلاع على الكتابات والاطلاع على العلوم والفنون الأخرى التي يعني تفيدنا في توصيل الدعوة للناس، هذه أمور مهمة جدا ينبغي أن يعني نهتم بها، خاصة في تربية الأجيال الحاضرة.
تمام يا دكتور، الله يكرمك. دكتور حمودة، أرقمت الدعوة.
نعم.
أرقمت الدعوة وانفصال الداعية والشخص الملتزم عن المجتمع، كيف نضبط تلك المسألة؟
حضرتك جاء إلى هذا العالم الذي نعيشه وورثناه عمن سبقنا ثلاث ديانات
السماوية،
الديانات السماوية تمام، اللي هي يسموها الملل،
الملل
ومع ده يسمى نحل.
ما شاء الله.
النحل دي ابتكار، دي اختراع، ابتكار أشخاص، افتكاسة بالعصر الحديث،
كما أن الديانات الأخرى هي ابتكارات أشخاص.
لا لا تسمى ملة إلا في الديانات الثلاث.
تمام.
أما كلمة نحلة فهي واسعة، كل اللي يعمل يقول أي كلام لا أصل له ده تسميه نحلة.
تمام.
وهناك نحل كثيرة الآن تنتسب للإسلام،
هي نحلة.
ويقولون مش عايزين نتوسع في هذا الايه،
طيب تمام،
في هذا الباب.
نعم.
فعندنا حضرتك الديانة اليهودية والديانة المسيحية والإسلام. الذي سبق الإسلام الديانة المسيحية فجعلت الدين داخل المحراب، داخل القلاية.
تمام.
اللي عايز الشيخ في النصرانية يروح القلاية، يروح المكان ده، دخلته وما خرجتوش بره في الحياة. وقالت القولة الشهيرة: نحن لا نفتري على سكان الوطن معنا، لا نفتري. هم الذين قالوا هذا الكلام.
نعم.
دع ما لله لله وما لقيصر
لقيصر.
النبي صلى الله عليه وسلم انعزل بالدعوة في موقفين اثنين لا ثالث لهما. أول حاجة عند دخوله غار حراء، ولكنه خرج، لم يظل النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياتي فين؟
في الغار.
في الغار.
نعم.
ولكنه لما استوت فترة الغار، ولما أمره ربه سبحانه وتعالى فقال له قم فأنذر.
نعم.
وهذه الصرخة، القرآن الكريم أستاذ أحمد ليس كتاب تاريخ.
نعم.
القرآن الكريم نزل بلغة عصور وبأحوال عصور، ولكنها مثال.
نعم.
ده بيان على المعلم. أما القرآن الكريم من استودعه التاريخ كما كان سيحدث في سنة 2000، سنة 2000 احتفل العالم وقال عايزين مسيحية يهودية إسلام، عايزين نعتبر من سنة 2000 نحتفل، وأقيم احتفال بالفعل في العالم كله، أن نعتبرها مرحلة تاريخية منتهية.
تمام.
الإسلام والقرآن ليس كتاب تاريخ، بل هو كتاب لكل عصر.
نعم.
فأرقمية الدعوة أن الداعي ينغلق على مجموعة من أصحابه ومجموعة من أتباعه، ما هو اللي هيحصل إيه؟ كيف تؤرقم الدعوة؟ أن الراجل يقطع، أو الشيخ أو العالم أو قائد الطائفة يقطع أوصال الأمة، فيقول له إياك أن تكلم أشعري، إياك أن تكلم صوفي، إياك أن تكلم كذا.
تمام.
هذا عدونا وهذا عدونا وهذا عدونا، فينغلق على مكتبه ومكتبته ومعه أولاده الذين رباهم، ويظنون أنهم بهذا وصلوا للحق، وما وصلوا إلا لشيء واحد، إلا أنهم انعزلوا وما خرجوا من دار الأرقم ابن أبي الأرقم الحديثة.
تمام.
وما خرجوا من الغار كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه.
تمام يا دكتور.
وسراجا منيرا.
نعم.
الذي سيتوقف عند الغار ولا يخرج منه فقد خالف النبي، والذي سيدخل دار أرقامه ولا يخرج منها فقد خالف النبي. بل إن المؤمن الحق والمسلم الحق يأخذ ببلاغ النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، حتى ولو مع المخالف معك، اختلف معه وتكلم معه، قل له فهمي للآية، وهو يطرح فهمه، فرأي غيرك صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب.
ما شاء الله.
ونأخذ بهذا الأمر، الأمة في بلوى، الأمة في نكبة، الأمة تقطع أوصالها دولا ثم جماعات، ثم دخل المستعمر الآن يريد أن يقطعها إلى قبائل وإلى مجموعات صغيرة وإلى ديانات مختلفة متناحرة، ليعيش هو مستريحا، وضع القوانين التي تؤلف الناس، ثم بعد ذلك يضع الحروب التي تفرق بين أبناء الإسلام. لأنهم يعلمون أن الإسلام قمر إذا ما أشع فسينير العالمين.
تمام يا دكتور محمد.
شكرا.
ربنا يكرمك يا دكتور. دكتور سيد، أهمية وضع تصور شمولي عن الإسلام. دكتور محمد نتكلم أن في المجتمع الإسلامي دلوقتي أو العالم الإسلامي صار مقطعا ومنسلا إلى أجزاء، فأهمية وضع تصور شمولي عن الإسلام.
هو طبعا ربما الدكتور جزاه الله خير تحدث عنه،
دكتور.
ربما كان السبب في هذا التقطيع المستمر إلى اليوم أن الكثير من المسلمين وخاصة أصحاب الرأي منهم أهل الحل والعقد وأصحاب المسؤولية أو غيرهم، ونضع فوق رأس الجميع أهل العلم الكبار، ربما في السنوات الأخيرة أو العقود الأخيرة حصل البعد شوية عن شمولية الإسلام. يعني خدنا الإسلام عبارة عن إيه؟ عبادات، بعض المعاملات أو نحو ذلك فقط. لم ندرك بعد أن الإسلام عبادة ومعاملة، الإسلام دين ودولة، الإسلام دين ودولة. الإسلام عقيدة وشريعة، الإسلام وضع النظم والقوانين والدساتير الدقيقة جدا. كتاب ربنا تبارك وتعالى لم يعني يغادر هذه الأمور أو يبتعد عنها، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فصلتها، وطبعا المذاهب الفقهية وغيرها يعني. ولذلك رأينا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا رهبانا بالليل فرسانا إيه؟
بالنهار
بيجاهدوا، بيفتحهم دول وبلاد، بالنهار يعمروا ويبنوا أمم، بالنهار بيعلموا، وفي الليل عباد لله تبارك وتعالى. قيام
لم يطغى جانب على جانب.
شمولية الشريعة، الإسلام جاء بشريعة وضعت نظاما للحياة، لحياة الإنسان منذ أن كان في بطن أمه.
ما شاء الله.
يعني بعض الناس فاهمين أن الإسلام اعتنى بالإنسان، لا، وهو بعد ولادته.
نعم.
ولا لما دخل الحضانة ولا
بلوغة.
لا، دخل الجامعة. أبدا. ده هو بطن أمه. ولقد كرمنا بني آدم كما قال ربنا في الكتاب.
نعم.
كذلك الإسلام وضع الشمولية هذه للناس حتى في حياتهم، فحافظ على الحقوق وتكفل بها. هل سمعنا أو قرأنا في أي نحلة من النحل ولا في أي عقيدة من عقائد البشر منذ زمن بعيد مضى وإلى يومنا هذا، هل رأينا من يحافظ على حقوق الإنسان مثل ما حافظ عليه الإسلام وشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
فجعل أنه لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خلاص. كذلك حافظ على الدماء، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المؤمن، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما
أحيا الناس جميعا.
الإسلام أدار والشريعة أدارت عجلة الحياة والإنتاج والاقتصاد، ورأينا ذلك يعني جليا حتى في من خلال واقع الناس.
نعم.
يعني لا ننسى هارون الرشيد ويشير إلى السحابة يقول لها أمطري أو لا تمطري فسوف يأتيني خراجك بإذن الله.
نعم.
خلاص، يعني الإنسان سبحان الله العدالة المطلقة ما عرفتها البشرية إلا من خلال
الإسلام.
هذه الشريعة العظيمة التي قال فيها ربنا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا
بالعدل.
أن تحكموا بالعدل. كذلك الأمور الحياة كلها سنجدها من خلال كلام ربنا تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يعني أختم بقول الله عز وجل فيها: اليوم أكملت لكم دينكم.
نعم.
وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت
لكم الإسلام دينا.
نعم.
هذا هو الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لنا دينا بشموليته بكماله بكل تفاصيله.
تمام دكتور، جزاكم الله خير. دكتور محمد، في دقيقة، أهمية الصدق في النقل عن المخالف.
هذا وباء العصر، أنك إذا خالفت إنسان إما أن تجتزئ. كلنا نشكو إذا البرامج التلفزيونية المشهورة.
نعم.
كل من دافع عن نفسه يقول الكلام مكتزأ، الكلام مكتزأ، وهذه آفة العصر، فهذا كذب. فإن اكتزأت كلام الله فهذا كذب على الله.
نعم.
وإن اكتزأت كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اكتزأت كلام المخالف لك أو المتخالف معك، إذا ما اكتزأت كلامه فاعلم أنك صاحب حجة ناقصة، وأن عقلك ليس راجح، لأنك لم تحكم على المسألة برمتها، ولكن حكمت على ما اكتزأته واقتطعته. وعلى الإنسان المؤمن أن إذا خالف إنسانا آخر حتى ولو مخالف له في الملة، فعليه أن ينصفه وأن ينقل كلامه وأن يعلق عليه تعليقا لا يؤدي إلى غضب الله عليه، لأنه رماه بباطل ورماه باسم. وهذا كان يحدث في العصور المتقدمة إلى أن جاء الإسلام وجعل إنصاف المخالف وإنصاف الخصم من ضروريات الدين. عليك أن تنقل كلامه كاملا وأن تعلق على كلامه كاملا.
تمام دكتور محمد، ودائما يمر الوقت مسرعا. نشكر لحضرتك وجزاكم الله خير. ونشكر لحضرتك دكتور سيد وجزاكم الله خير. وبعد أعزائي المشاهدين، أشكر لكم طيب المتابعة وحسن الاستماع، على وعد بلقاء يتجدد. دمتم في عزة وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله وحد بالصلاة جموعها، عودي لمجدك عند سدرة منتهى. يا أمة جمع الإله قلوبها.